ومرحبا بكم في مستهل هذا البرنامج. وهذا البرنامج اخترنا له اسم بناء، ولماذا البناء؟ سنجيب على ذلك. في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، واختلطت فيه المفاهيم، واختلطت فيه المصطلحات، فكان لزاما علينا وكان لزاما علينا تحرير المصطلح، وتحرير المصطلح في المسمى والاسم والمدلول والدلالة والحكمة. كثير منا لا يستطيع أن يفرق بين العالم والواعظ والداعية، وأيضا منا من لم يستطيع أن يفرق بين العلم وحامل العلم. تلك مصطلحات يمكن أن تمر علينا مرور الكرام، ويعلمها الخاصة ولا يعلمها العامة. في هذا البرنامج سنوضح لكم كل هذه المصطلحات وكل هذه المدلولات، وأيضا بناء، لأن الأمم هي عبارة عن بناء للعقول، وتراكم المعرفة والمعرفة التراكمية هي من تخطو بهذه الأمم إلى الأمام. لذلك اخترنا اسم بناء. اسمحوا لي في مستهل هذا البرنامج وفي أولى حلقات هذا البرنامج أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الدكتور مصطفى رفعت نور الدين، رئيس هيئة بناء العلماء والمحدثين بالعالم الإسلامي. والدكتور مصطفى رفعت هو عالم أزهري، تخرج من الأزهر الشريف، مصري أيضا، كنيته الدكتور مصطفى المحلاوي نسبة إلى مدينة المحلة. انطلق من مصر إلى ربوع الأرض، وجاب الأرض شرقا وغربا حاملا العلم، وهدفه أو هدفه بناء العلماء. أرحب بفضيلة الدكتور مصطفى رفعت نور الدين. مرحبا بك يا مولانا.
مرحبا بكم أستاذ، يعني شرفنا وسعدنا بهذا اللقاء.
بارك الله فيكم يا فندم.
أكرمكم الله.
بناء، وهي أيضا تتسق مع الهيئة اللي فضلتك رئيس لها، والبناء هنا محوره الرئيسي أو هدفه الرئيسي هو بناء العقول بمفاهيم علمية. وإن كنا نتحدث عن البناء فإننا أيضا المرادف له هو العلم. اسمح لي فضيلة الدكتور، في البداية لدينا إشكالية، وإشكالية خطيرة جدا، وهو ما هو العلم وما هو مفهوم العلم؟ اسمح لي أن نستهل هذا البرنامج بهذا المفهوم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. العلم بحر فضفاض، ويختزل على ما يختزل من أساليب وتعابير وفقا لمراد المتحدث الذي يضيق في تعريفه من سعات سمة العلم. العلم يشتمل على تعددية وليس على طريق واحد أو علم واحد. ومن الإشكالية بمكان اختزال العلم في جانب دون جانب، ولذلك لما اختزل العلم كمفهوم اختزل بعد ذلك ما يتعلق بالمترتب على ذلك. ولذلك كنا نرى في قديم الأزمنة لما كان العلم فضفاضا متسع، كان العلماء يجمعون من العلوم وفرة، وكان الذي يتم تخصيصه في علم أو في علمين كأنه بينهم شخصية غير مميزة. ولذلك ضاقت الآفاق لما ضاق تحرير المفهوم. وإذا نظرنا إلى الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم لما علق على المجتهد ذكر رحمه الله أنه لابد أن يحصي ويحوي من العلوم نحو 60 علما، فستون علما من العلوم ينبغي أن يتقنهم الرجل حتى يكون بالمفهوم بين العلماء بمفهوم المجتهد. العلم له دلالة في اللغة، وله دلالة في الاصطلاح، وله دلالة بما يخصص به. ففي اللغة عبر عنه بأربع أشياء: شيء منها عني به المعرفة وأنكره المناطقة لأنه كالتعريف بالمرادف، وشيء عرف به وهو الجزم وانتقده أيضا المناطقة لأنه من المرادفات، وشيء عبر عنه بالإدراك والمعرفة والجزم، جمعوا بين الثلاث في آن واحد. والتعريف الأجمل هو تصور الشيء على ما هو به في واقعه. وأما التعريف الرابع الذي ذكر عند علماء اللغة فهو ذاك التعريف بالضدية، التعريف بالضدية، ومنه قالوا العلم ضد الجهل، العلم ضد الجهل. وهنا إشكالية كبيرة استشكلها الفلاسفة والمناطقة، قالوا إن التعريف بالضدية هو زيادة في الجهل بالمعرف، لأنه لو علم الضد لأتقن ضد الضد، وبالتالي فهو تجهيل وليس بتعريف. ومن هنا قالوا كما ذكر لسان العرب ابن منظور رحمة الله تعالى عليه، قال إذا عرف بالضدية وجب تعريف الضدية. ومنه قوله العلم ضد الجهل، وهو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ولذا ذهبنا إلى تصور الشيء على ما هو به في الواقع، وقيل هو معرفة الشيء على حقيقته معرفة تامة، وقيل إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، وقيل الجزم بحقيقة الأشياء. وكل ذلك مقبول في التعاريف اللغوية وفي الامتدادات الاصطلاحية. أما تعريف الاصطلاح فهو تعريف ينزل من التصور إلى الاختزال، فكل علم من العلوم يعرف عند أهل المصطلح عندهم، فما اصطلح عليه أهل علم كان خاصا بالعلم عندهم أي بعلومهم، كتعريف الكيمياء والفيزياء وكذا العلوم الشرعية، كل يعرف على طبيعة ما اصطلح عليه أهل كل فن. ولذلك تعريف العلم هو بالتعاريف التي ذكرنا، تعاريف إجمالية، والتعاريف التفصيلية تخضع لتخصص العلم الذي يعرف. وإذا فهم أن العلم يشمل كل العلوم فهناك فارق بين أن يناقش أهو أشرف من هذا العلم أو أدنى منه، أو كونه من المعلومات التي لابد أن تتعلم، أو من العلوم التي تجب على الأمة أن تتعلم إياها وحكم تعلمها على الكفاية. فهناك فرق بين حكم كل علم وبين شرف كل علم.
حضرتك جاوبت على سؤال كنت هسأله حالا.
تفضل.
البعض ممن يعني يتصدون للخطاب الديني حينما تتحدث معهم عن العلم يختزل العلم فقط في العلم الشرعي، في حالة من الإنكار سواء كان مباشرا أو غير مباشرا لباقي العلوم اللي حضرتك ذكرتها مثل الكيمياء الفيزياء الطب الهندسة، أليست ذلك أيضا علوم؟ وزي ما أشرت فضلتك أنها يعني من الموجبات، وحضرتك أشرت إلى حد يعني إلى الكفاية.
نعم.
تعليق حضرتك على أن العلم هو العلم الشرعي فقط،
هذا بني على ضيق الآفاق التي اتصف بها بعض المشتغلين بهذا العلم. علوم الشريعة لا شك ولا ريب أنها من أشرف العلوم لنسبتها إلى الشرع، لكن هل العلوم التجريبية التي تخدم المسلمين سواء في الطب أو في الهندسة أو في الكيمياء أو في دراسة الجيولوجيا أو في اللغات،
هو أنا ممكن أقول تخدم البشرية؟
البشرية نعم.
يعني
نعم.
تمام.
تخدم المجتمع ككل.
تمام.
على جميع أطيافه. هل هذه العلوم يجب على المسلمين تعلمها أم إهمال إياها؟ يجب على أهل العلم أن يتعلموا إياها.
يجب.
طبعا. وهي بضاعتنا التي نقلت إلى غيرنا فيما يسمى بالحرب الفكرية تحت مصطلح تغريب العلوم. قام علماء الغرب بدراسة علومنا التجريبية وتغريب إياها، ثم بعد ذلك ساروا يعلموننا إياها. ولا بد أن نقول في يوم من الأيام هذه بضاعتنا ردت إلينا، ولا بد أن نتسارع معهم في إحياء هذه العلوم وتطويرها. وقد كان ذلك في أمثلة التاريخ الإسلامي حافلة بها، فعلماؤنا في الجراحة هم أول من أسسوا هذا العلم وأسسوا أدواته، وعلماؤنا في الطب وفي الكيمياء هم رؤوس هذه العلوم، وعلماؤنا هم من أسسوا علم الرياضة، وحتى الحروف التي يقال عنها أنها حروف لاتينية من وضعها هم علماء الإسلام. فما بين الكيمياء العضوية وما بين الفيزياء وما بين الجراحة وما بين الطب التكميلي الذي يطلق عليه الآن كما يقال، كان ذلك كله من صنيع علمائنا عليهم رحمة الله. حتى طريقة التصنيع الحديثة هي مأخوذة على مواد تم تصنيعها وطورت على أيدي الغرب، لكن أول من اخترع أدوات للجراحة الطبية كان علماؤنا عليهم رحمة الله. ولذلك يجب ألا ينسى علماء الإسلام أن هذا من الإسلام أيضا. ولذلك كان الشيخ محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه لما يتكلم عن حروب الثقافات يقول إن أشد الحروب على المسلمين هي حروب ثقافاتهم، حيث أقنعوهم بقناعات ليست من دينهم على أنها من الثوابت. ولذلك الآن يأخذون منا ثم يعطون ما أخذوا منا على أننا ننسبه لهم وهو في الأصل لنا. ولا شك ولا ريب أن دين الإسلام هو دين الإنصاف الذي يؤمن بما حققه غير المسلم ويقوم بتطويره على الوجه اللائق للوصول إلى الخدمة المنشودة. ولذلك علماء المسلمين في العلوم التجريبية ماذا فعلوا؟ أخذوا ما كان في الحضارة اليونانية ثم درسوه دراسة وافية ثم قاموا بتعريبه ثم زادوا عليه فنونا وأحدثوا فيه علوما وطوروا هذه العلوم حتى وقفوا على ما وقفوا عليه. حتى علم التجفيف الذي يسمى الآن التجفيف الحراري هو أصلا في الأصل كان من صنيع علمائنا عليهم رحمة الله. فإذا تتبعنا ما كان عند علمائنا من نمو ونهوض وجدنا أن ذلك كان معلوما بالصليقة. الآن حينما نتكلم فيه كأننا نتكلف وهذا
أو
من
نأتي
قلة
بجديد
الإدراك
أو كأننا يعني نصنع العجلة من جديد.
نعم لكنه من قليل إدراكنا أننا فصلنا هذا عن ديننا. ولذلك دائما ما أنظر لإخواني أقول عندنا علمانية الفكر ونحن نهاجم علمانية الفكر،
التناقض.
نعم كيف نحن نفصل ديننا عن حياتنا الطبية ونفصل الدين عن الحياة الهندسية ونفصل الدين عن الحياة البيولوجية ونفصل الدين عن الحياة الاقتصادية ثم ننادي نقول أن الدين لا يفترق عن الحياة. ففي العلوم إن قسمت فقد قسمت. ولذلك لما أدعى إلى مكاتب بعض طلابنا وإخواننا وأجد أن المكتبة بتمامها لم تحوي إلا أمهات الكتب الشرعية أحكم وقتئذ على هذا الطالب بأنه وقع في آفات العلمانية من غير قصد، لأنه فصل علومه الشرعية عن حياته العملية. وهذا الدين يا أستاذ هاني تستطيع أن تقول الدين الإسلامي دين أمر نبيه أن يتزود من العلم. يعني الله تبارك وتعالى أمر النبي في القرآن بقوله وقل ربي زدني علما. هذه الآية تفيد أن المرسل بالوحي الله تبارك وتعالى كلفه بالاستزادة من العلم،
بتحري العلم.
نعم فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على مكانته العالية يؤمر بالاستزادة من العلم، هذه رسالة لمن يأتي بعد. لذلك أقول لطلابنا دائما إن أصبت بالاكتفاء فاعلم أن طريقك في التحصيل طريق خاطئ
أو منقوص.
طبعا عنده إشكالية كبيرة، لأنه لا يكتفي إلا جاهل أو معجب بنفسه. زيك لما قيل لابن المبارك رحمه الله وقيل لمحمد بن واسع رحمه الله إننا عاينا أناسا يقومون الليل ويصومون النهار ويداومون على تلاوة القرآن هم يبشرونه، فبكى محمد بن واسع وابن المبارك على اختلاف المنقولين، وهي لابن واسع أثبت فبكوا، بكى محمد بن واسع رحمه الله ثم قال أهلكهم العجب. هذه لابد أن تراجع تراجع. فالإنسان لا يعجب لا بعلمه.
ممكن بس تفسير أهلكهم العجب، ما المقصود بها؟
استحسنوا ما هم عليه فاكتفوا بما هم فيه وظنوا أن أعمالهم قد قبلت فأصابتهم آفات القلوب.
أقدر أقول وليس المصطلح المقصود يعني انعزلوا عن الناس، أنا لا أقصد هنا كلمة الاعتزال أي نسبة للمعتزل، ولكن اعتزلوا المجتمع، اعتزلوا الواقع.
الاعتزال في أساس نفسه
أو انفصلوا.
أيوة، الاعتزال في أساس نفسه ليس مذموما، ولكن إن كان من العجب بأن رأى أن نفسه أعلى من أن ينخرط بالناس فهذه هي المصيبة.
طبعا
النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أن يعتزل المرء ما يؤذيه.
لا تزكوا أنفسكم.
نعم، لكن إن رأى من نفسه.
أستطيع أن يعني أذكر أن هذا اعتزال، ولا أقصد هنا بالاعتزال نسبة إلى المعتزلة، أو تقوقع أو انفصام وانفصال عن الواقع أو تزكية.
إذا دارت العزلة بين اعتزال المرء عن الناس حتى ينبل فلا حرج في ذلك شرعا وهو مأمور به شرعا، ولكن إن اعتزل الناس ظنا منه أنه أنبلهم فقد وقع في العجب.
لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
طبعا ومعلوم أنه من الصفات التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام مخالطة الناس، حتى لما وصف في القرآن على لسان أهل الكفر قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام
ويمشي في الأسواق الاختلاط.
أيوة، هو في بيئته. ولذلك دائما ما أنبه على إخواني أقول له إياك أن تغلق بابك أمام أحد يريد أن يأتيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل الأعرابي عليه وهو في أوساط أصحابه ويقول أفيكم محمد؟ فما كان يعلم من بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، مختلط وكذلك متواضع. وكان الأعرابي يقول أتيت إلى بيته عليه الصلاة والسلام استمع فلم أجد عنده بوابين.
الباب مفتوح.
نعم. ومن العجب العجاب في عصرنا الحاضر أني أستمع إلى بعض الخاصة ينعزل عن الناس ويبرر أن انعزاله عن الناس هو من باب ما تكلف من تكاليف،
ألا هو تبرير الاعتزال.
نعم. أنت لم تكلف تكليف أكبر من الذي كلف بها النبي عليه الصلاة والسلام. لا بأس أن تنظم وقتك، لكن إياك وأنت تنظم الوقت أن تحجب الناس عنك. ولذلك كان من وصايا الوالد عليه رحمة الله،
رحمة الله عليه،
كان يقول إذا أردت أن تكون إماما فكن في الأمام. لا بد أن تكون أمام الناس في أفراحهم في أحزانهم. أنت مع الناس في كل كبيرة وصغيرة. تنعزل عنهم حتى تفيد إياهم، ولا تنعزل عنهم حتى تجعل لك خصيصة تفوق الناس.
الانعزال هنا المقصود بالخلوة التي يتدارس فيها يراجع فيها،
هذا لا بأس فيه.
تمام.
بل هو من المستحبات.
تمام.
وحتى الإسلام حث عليه، لكن مع هذا الحث لا يقع في القلب إلا نكران الذات. لكن ما يقع في قلبه استعظام نفسه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول والله ما وقعت عيني على أحد إلا ظننت أنه عند الله أفضل مني. وهذا ابن عمر. فإن كان يظن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ابن عمر أن كل من يرى أقرب منه إلى الله، فحري بنا نحن إن كنا نسير على دربهم أن نكون بفهمهم وفهوم هؤلاء العلماء والصحابة والأتباع هي فهوم عملية ليست فهوم تنظيرية فحسب. ولذلك الله تبارك وتعالى لما بين الشريعة الإسلامية أنزل كتابا وأنزل نبيا يترجم، وجعل النبي حياته كحياة البشر، حتى في نهاية سورة الكهف الله يقول قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم
يوحى،
بس
أنا زيكم،
بس حتة الواحد دي هي اللي فوق، لكن أنا زيكم.
لأن هما طلبوا منه أن يرقى إلى السماء أو طبعا. يأتي بالله والملائكة
طبعا.
عياذا بالله،
لكن أنا معاكم في نفس الرتبة البشرية، ولا أستطيع أن أتعدى الرتبة البشرية حتى يكون عليه الصلاة والسلام أنموذجا عمليا لترجمة هذه الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو من قال تداووا معشر الخلق فإن الله خلق لكل داء دواء. هو من جعل من أصحابه من يتعلمون لغات غيرهم حتى يؤمن المسلمون من غدر هؤلاء الأعداء. هو عليه الصلاة والسلام من كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هو الذي جعل من الصحابة قادة في من يحسنون، وأعد جيلا ورباه
حتى وإن كانوا صغار السن،
حتى وإن كانوا،
ولدينا في مصعب وأسامة بن زيد
طبعا.
يعني لا عبرة،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المستحق ولا يعطي من يحب، إلا إذا كان من يحبه
يستحق. أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ولكن أحيل فضلتك الحلقة القادمة وحينما نتحدث عن العلم إذن لابد أن نرسخ ما هو مفهوم العلم، وإن كان هناك للعلم من مفهوم وبالتأكيد له مفهوم، فما هي أركان العلم وممن يؤخذ العلم ومن الذي نستطيع أن نشير إليه بالبنان ونقول أنه عالم؟ وهناك فوارق أو فرق كبير بين ما هو عالم وبين ما هو داعية وبينما هو واعظ، كما هناك مفهوم بين الثابت والمتغير وبين الفتوى والحكم. في الحلقة القادمة نفتح معا كل هذه الأشياء وكل هذه الموضوعات وكل هذه العناصر. وأخيرا أشكر فضيلة الدكتور مصطفى رفعت على هذا الحضور، شكرا جزيلا فضيلة الدكتور.
شكرا الله لك أستاذ.
الشكر أيضا إليكم مشاهدين على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم من بناء. لكم مني كل التحية، وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هاني الدبان يحييكم، إلى اللقاء.